بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم احفظ شيخنا والوالدي والحاضرين والمستمعين. تقول: أنا أشعر في تلك الجزئية الماضية بأن المرأة سلعة، لذلك ضاق صدري.
حق لك، نعم حق لك بذلك، وهذا ليس صحيح. وأيضا عشان تحسني الظن بالفقهاء، لا الفقهاء لا يمكن أن الفقهاء يعتبرون المرأة هكذا أبدا أبدا أبدا، لكن هذه جزئيات كما قلت، هذه جزئيات لبيان الحقوق فقط. وإلا كما قلت أن المرأة سكن للرجل، فالرجل لا يجد نفسه تقدما، لا يجد في نفسه تقدما إلا إذا دفعته امرأة تصدق معه الطريق. فأنا معك فيما قلت، لكني أيضا يعني أهيب بك أن تعلمي وتحسين الظن بفقهائنا، هم ما أرادوا في الجزئيات الفرعية هذه فقط إلا إظهار فقط مسائل الحقوق. نعم. أمين، حفظك ربي حاتم ورفع الله مقامك ويسر عليك أمرك. طيب، إذا انتهت الأسئلة ندخل على أصول الفقه. ما زلنا في الكلام على مسائل الإجماع، وأنه ما زلنا في المسألة كما قلنا بأنه إذا اختلف الصحابة الكرام على قولين فأتينا بمسألة الخلاف، هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا على الأقوال الثلاثة، الامتناع مطلقا جواز مطلقا، المسألة على التفصيل، وبينا التفصيل بذلك. أي نعم، وتظهر الفائدة عند الاختلاف والنزاع. بوركت أنا يا باشمهندس نعيم، بوركت. اليوم إن شاء الله تكملة للمسألة، قال المصنف: والثانية إذا لم يفصلوا أو لم يفصلوا، إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل أن يفصلوا في المسألتين؟ يعني قد تكون جائزة في موضع ولا تكون جائزة في موضع. قال المصنف رحمه الله تعالى، كتاب المنهاج ما زلنا معه، قال: الثانية إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق أو اتحاد الجامع كتوريث العمة والخالة. هنا هناك لا فرق، هناك جامع بينهما، والجامع بينهما هنا أنه مسألة توريث ذوي الأرحام لم يجز لأنه رفع مجمع عليه، فإلا جاز، يعني لم يكن الجامع بينهما، وهذا سنبينه إن شاء الله. وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام، في حكم مساعدته في جميع الأحكام. طبعا هذه المسألة أنا أريد أصورها بس لكم في هذا الباب. هو بيقول بأنه يعني في مسألتين، بيقول هل إن لم يفصلوا، طبعا لا أحد يقول بأن هذه المسألة هي نفس المسألة الماضية، لا، مختلفة. إذا لم يفصلوا بين المسألتين، نحن نقول الآن عندنا تصور لهذه مسألتان، والمسألتان لهم أحوال ثلاثة. الحال الأول لا علاقة بينهما بحال من الأحوال، لا علاقة بينهما بحال من الأحوال، كما سيأتي مثلا في مسائل البيع ومسائل مثلا قتل المسلم بالذمي، هذه لا جامع بينهما أصالة، مسألة لا جامع بينهما أصالة. والمسألة الأخرى هناك جامع بينهما، جامع بينهما متحد، وهما سواء طرف على الطرفين سواء. طيب، والحالة الثالثة هي مسألة النزاع، في مسألة هل اجتمعوا في علة أم لم يجتمعوا في علة. يبقى عندنا التصور هنا في مسألة للمسألتين، التصور في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى هما متباينان، المسألتان متباينان لا جامع يجمعهما، هذا قولا واحدا يجوز التفصيل، يجوز التفصيل وسيأتي. وإن كان بعض العلماء أيضا امتنع، لأن هذه حتى في الأحوال الثلاثة في أقوال ثلاثة: الامتناع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل والتفصيل والصحيح. الحالة الثانية بينهما علة جامعة، يبقى لا يجوز التفصيل، لا يجوز، لأن الشرع قد جمع بينهما فلا تفرق أنت، لا يجوز، لأن الشرع قد جمع بينهما، والجمع بينهما على وصف هو الجامع، يعني الجامع بينهما على وصف
فلذلك قلنا إن كان الجمع نام على أصل يبقى إذن هذا الوصف الجامع يمنع من التفريق، إذن لا تفصيل. وإن كان المسألة فيها نزاع فيبقى هنا، إن كان في المسألة نزاع فيجوز التفصيل. هذا التصور لهذه المسألة الأصولية المهمة. يبقى إذن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الثانية كما ذكره القرافي وغيره محل الحكم، الفرق بينها محل الحكم. فإن كان محل الحكم متعددا فهذه التي نتكلم عنها في هذا الباب، أما إن كان متحدا فهذه المسألة الأولى تكلمنا عنها وأنه لا يجوز الإحداث إلا بالتفصيل الذي فصلناه سابقا في المحاضرات السابقة. ومعنى ذلك عندما قال لم يفصلوا بين المسألتين في الحالة الأولى أن أهل العصر لم يفصلوا بين المسألتين، فذهب بعضهم إلى الحل فيهما دون تفريق، هم لم يفصلوا بين المسألتين. قلنا لم يفصلوا يبقى إذن عندنا أحوال ثلاثة: اتحدا في العلة، اختلفا في العلة، نزاع في هذا الاتحاد أو الاختلاف. مفهوم؟ يبقى إذن في أهل العصر إذا لم يفصلوا بمسألتين، بيّنت أنا كان تأتي بمسألتين مثلا في بيع، بيع ما ليس عندك مع الصرف مثلا، أنا بيع أيضا، يبقى هذه مسألة لابد أن تفهم حيث ما فيها. يبقى إذن نقول أن أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين بأن ذهب بعضهم إلى الحل فيهما والآخرون إلى التحريم فيهما، وجاء بعضهم أراد أن يفصل التفصيل، فهذا يقع على أوجه. الوجه الأول أنهم اجتمعوا ونصوا على عدم الفرق بينهم، يعني لا فرق بين المسألتين بحال. فإن قال لا فرق يبقى الاتحاد إذن لا يجوز الفصل بينهما، لأن الشرع قد جمعهما واتحد المحل، فلا يجوز التفصيل. وإن كان البعض يقول الخلاف جاري فيها، ومن قال بغير ذلك احتج بأن الإجماع على منع التفرقة ليس بإجماع على حكم من الأحكام فلا معول عليه، ومعنى ذلك أنه قال يجوز التفصيل. نعم. وهذا القول ضعيف جدا، لأن في قول من الأحكام باطل، لأنهم إذا أجمعوا على منع الفصل فقد أجمعوا على منع التحريم في إحداهما مع التحليل في الأخرى أو بالعكس، وهذا تعرض لحكم فبطل قوله. فإذا لو اتحد واتحد المحل فلا يجوز التفصيل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا ينص على ما ذكر، يعني لا ينص على عدم الفارق. الأولى قد جاء النص منهم لا فارق بينهم اتحد المحل. الفارق الثاني، الحال الثاني، الوجه الثاني، سكتوا، لم ينصوا على الفارق أو عدم الفارق. ففي هذه الحالة لو جاءت القرائن أثبتت الجمع واتحاد المحل فحكمها حكم الأولى، وهو عدم التفصيل، عدم جواز التفصيل. مثال ذلك: من ورث العمة ورث الخالة، من ورث العمة ورث الخالة، ومن منع العمة منع الخالة. السؤال لكم: كيف تورث العمة؟ قال أقول لأنه إن لم ينص على عدم الفارق وجاءت القرائن في الأدلة تثبت الفارق، يبقى نقول المسألة على الاستواء، من ورث العمة ورث الخالة، ومن منع العمة منع الخالة، لأن القرائن تثبت ذلك. كيف هذا؟ اشرحوا لي ما قلته أنا. وهذا حق الاختلاف على قولين من العلماء في هذه المسألة، أريد شرحها. لأن العلم بها متحدة وعمل الإرث الوجود المعصب. طب لا، ما هذا افتراض منك سلفي على وجود المعصب. أنت ماشي على الجادة لكن قف بعض الشيء ستجد الإجابة الصحيحة فوق ذلك. ممتاز ممتاز يا جهاد، الإجابة الصحيحة الآن مع جهاد. هو الآن نقول بأن من ورث العامة والخلاف على قولين، المسألة كلها دائرة على توريث ذوي الأرحام. أيوة نعم ممتاز يا سلف. إذن الإجابات كلها متحدة هنا الآن. ممتاز ممتاز يا جهاد، ممتاز سلفي، وأيضا نعيم ماشي في نفس المضمار. يبقى نحن نقول أصل المسألة، افهم أصل المسألة هتعرف التجميع والتفريق. أصل المسألة هي توريث ذوي الأرحام، فمن قال بتوريث ذوي الأرحام فإن ورث العمة ورث الخالة لعدم الفارق لأنهما من ذوي الأرحام، ومن منع توريث ذوي الأرحام فإذا منع العمة منع الخالة لأنها لعدم الفارق لأنها أيضا من ذوي الأرحام. فإذن هذه المسألة نستطيع أن نقول لو مسكت عنها لم ينصوا بذلك، وجاءت القرائن تثبت ذلك قلنا به. نعم. وإذا فهذا مما لا يسوء خلافهم فيه بتفريق ما جمع بينهما. نعم. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث في قولي عندما قال وإلا فجاز، يعني دون الوجهين، وإلا فجاز يعني جاز التفصيل، جاز التفصيل. وفي قولي وإلا فيجب إشارة إلى الدليل عليه، والمعنى لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أن من وافق مجتهدا في مسألة الدليل أن يوافقه في كل المسائل، وهذا باطل، لأن بهذا سيمنع الاجتهاد، يقطع الاجتهاد، والأمة لا تنعدم من مجتهد. القول الذي في علام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا ضربنا مثلا على الوجه الثالث، مثلا بعدم اتحاد المحل كقتل المسلم بالذمي وأيضا بيع الغائب، فبعضهم يقول يقتل المسلم بالذمي، ويصح جران الخلاف في أنه هل يجوز أم لا، يعني يجوز الفصل أم لا، فيقال يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب. يعني هنا الخلاف ورد هو الآن وحصل التفصيل بين القولين، أو العكس يقال يصح بيع الغائب ولا يقتل مسلم بذمي. هنا من منع قال بأن التفصيل يؤدي إلى تخطئة كل الأمة، إذ يلزم خطأ شطرين في جواز قتل المسلم بالذمي، وخطأ الشطر الآخر في منع بيع الغائب. وقد قلنا في المسألة السابقة بأن الأكثرين منعوا انقسام الأمة إلى فرقتين، كل فرقة خاطئة في مسألة، لأنه في المجموع سنقول أخطأت الأمة واجتمعت على خطأ. وقد يقال أنه لو قلنا بالتفصيل لا يلزم منه أن يكون حقا في نفسه، بل هو في ظن المجتهد. وفي قول المصنف قيل أجمعوا على الاتحاد، قلنا عين الدعوة، قيل قال الثوري الجماع ناسيا يفطر والأكل لا، يعني الجماع ناسيا يفطر والأكل ناسيا لا يفطر، ففرق بينهما الآن مع الاتحاد. وهذا صحيح، هذا يبين لك أن التفصيل موجود الآن، يعني مع الاتحاد حدث التفصيل الآن، لأن الثوري قال بأن المجامع ناسيا يفطر والآكل ناسيا لا يفطر، مع اتحاد أو المحل اتحاد العلة موجودة الآن، فكان من باب الإلزام على من يقول لو اتحد المحل لا يجوز القول بالتفصيل. ورد عن الثوري القول بالتفصيل، لكن الذين قالوا بعدم التفصيل وهو الأقرب في الصواب ردوا على ذلك بأن قول سفيان ليس لازما. قول سفيان ليس لازما. والمخرج من هذا الباب أنه النزاع في مسألة اتحاد المحل. النزاع في اتحاد المحل. ولأن حتى تبرير الإمام الثوري في التفريق يفرق بأن الجماع ينافي النسيان. طول مدة الجماع تنافي النسيان. يبقى لما يقول بهذا القول بهذا التبرير يبين أنه لا تتكامل مسألة اتحاد المحل يعني اتحاد العلة. لأن الآكل ناسيا لا يفطر لوجود لتمكن النسيان. والثوري لما قال بالتفريق لم ينظر إلى اتحاد المحل، لأنه يقول بأن الجماع ينافي النسيان، يبقى عدم اتحاد المحل هو الآن لم يتمكن تمكنا كاملا من النسيان. لذلك قال المصنف أنه لا يلزمنا كلام الثوري أو لا يلزمنا كلام الثوري واجتهاد عالم، وبذلك لم يرجعوا عن المسألة وهي إذا اتحد المحل فلا تفصيل، وعند النزاع في اتحاد المحل يكون التفصيل، وهذا الذي نريده وهذا الذي أدين الله به. ولأن المسألة المطروحة الآن بكلام سفيان هي أيضا قريبة جدا من الكلام على عدم اتحاد المحل، لأن الآكل فينسى نعم، والمجامع الينسى قد نازع بعضهم في نسيان المجامع لطول المدة، لطول المدة نازعوا أن يكون النسيان مصاحبا لمن جامع. لو ناسي عند المقدمات فلا ينسى عند الدخول، ولو ناسي عند الدخول لا ينسى عند الاستدامة، هم يقولون بذلك يعني. فيقولون مصاحبة النسيان عند الجماع مع الطول هذه مستبعدة. لذلك نقول الثوري مع من قد بتفرقة المحل فيكون له التفصيل، فليس منطبقا على اتحاد المحل بالتفصيل. هذا عند التبرير عند الثوري. أما عند الآخرين يقولون الجامع بذلك النسيان، ومع ذلك يقولون بالتفصيل. والمسألة في ذلك واسعة بفضل الله تعالى، وإن كنا ندين الله أنه لو اتحد المحل فلا تفصيل، لو اتحد المحل فلا يجوز إحداث قول ثاني بالتفصيل، وإن اختلف المحل يعني العلة جاز إحداث قول ذلك بالتفصيل، لأنه قابل للتفصيل، لأنه قابل للتفصيل، وأيضا ينتفي معه اجتماع الأمة على ضلال، ينتفي معه اجتماع الأمة على ضلال. ثم قال المصنف والثالثة يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي، وهذه إن شاء الله تفصيلها في الدرس القادم.
الثاني الأصول يحتاج إلى صريحة وذهن، وأنا أريد أن أشدث عليكم المسائل الأصولية في هذا الباب، إن شاء الله تكون الأسبوع القادم أو الدرس القادم. نعم، أسئلة.